ولا انا باخذ رقم جوال حلوالي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فهذا موعدنا مع المجلس الذي تشرح فيه السيرة مختصرة من كتاب السيرة النبوية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي اختصرها من سيرة ابن هشام. تلك السيرة التي لم تخدم بعد كما ينبغي من جهة استيعاب التحقيق لها، وقد صارت بعض الجهود كجهد لشيخ العلامة ناصر الدين الألباني، ولكن لا يزال ينبغي أن يكون العمل استطرادا حتى تكمل السيرة، وإن كان العمل عند العلماء على عدم التشديد في التحقيق في تلك القصص والتي في السيرة، فإن مما يتسامح فيه كما يذكر الإمام أحمد الراوي وإن كان في ضعف في ضبطه إذا روى قصة إنه في الغالب يضبطها. نعم، كما هو معلوم أن تسمع للجدة التي لا تكون أو لا تعرفها أن من رواة الحديث، ومع ذلك تضبط لك قصة الطاعون الذي حصل عنده في مكة، وأن الجنائز خرجت بكثرة، وأنه صاروا يستعملون في وقت الفقر في الحروب السكر الأحمر والأشياء هذه التي تحفظ. نعم، والذي خاصة إذا كان لا ينبني عليها يعني حكما شرعيا، فلا بد لمن أراد أن يشرح السيرة أن يربط هذه السيرة بالدعوة السلفية الصحيحة التي كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يجيش شرح السيرة لجذب الناس وتكتيلهم ليكونوا متبعين لتلكم الأحزاب الجائرة الضالة التي مقصودها من تجميع الناس بالعلم سفك دمائهم في آخر الأمر وتفريقهم، نسأل الله العافية، كجماعة الإخوان وأضرابهم ممن يدرس السيرة النبوية على وجه هم يعرفون مقصوده. نعم، وكذا جماعة التبليغ، وهو تجميع الناس لحزبهم وليتوبوا إلى طريقتهم لا إلى الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهم يشرحون السيرة يبهمون الدعوة ولا يبين حقيقة الدعوة التي جاء بها النبي، وأن التوحيد، لأنهم يعادون دعوة التوحيد والسنة، فإنهم كجماعة الإخوان ينكرون عليك أن تنكر على رجل ينتسب إليهم تكلم بمذهب ولو الرافضة تكلم بمذهب معتزلي فإنهم يقولون أنت تفرق المسلمين ونحن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلذلك لا يحبون إظهار الدعوة السلفية في تدريس السيرة ببيان حقيقة التوحيد على الطريق اللي فعلها الشيخ عبد الوهاب في هذا المختصر، والتي ينبغي أن يسير عليها المصنفون في كتب السيرة النبوية. نعم طيب، فيها الكتاب وين وصل قراءة صفحات
71-72.
طيب نبدأ القراءة مستعين بالله. أي نعم. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام البصري رحمه الله تعالى، قال: رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث عائشة في بدء الوحي، ثم قال:
نعم، إذا أردت أن أختزل لك ما تكلمت به عن تلك الجماعة تدريس السيرة فاحفظها، عبارة احفظها عني: هم يدرسون السيرة ليترك الناس السيرة، مفهومة؟ اللام هنا للتعليل والعاقبة،
العاقبة
ايه للعاقبة، عاقبة امرهم، عاقبة امرهم ان في الاخير يتكتلون، لانهم جمعوا الناس المساجد تدريس السيرة، جمعية الاخوان والنفس كلها والنفوس كلها تحب دراسة السيرة النبوية العطرة، لأنها مغروس في النفس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيجتمع المساجد بكثرة، ثم يجمعونهم ويذكرون أشياء لطيفة وطريفة في السيرة بشخص الله أعطاه موهبة يعني العلامة في الكلام، في قصاص أعطي هذه الموهبة، فيجتمع الناس في الأخير على ما يسمى بالدعوة، ويومئون إنها مثل دعوتهم هم، فيتركون في آخر الأمر بعد تدريس السيرة تكتيل الناس، يترك الناس السيرة، السيرة النبوية الحق، الإسلام الحق، إلى الإسلام المشوه الذي دعوا الناس إليه، فتركوا السيرة بعد أن درسوها على وجه مجمل لم يفصلوا فيه، بل فيه إشارات أنهم هم أصحاب هذه الدعوة نفسها التي كان يدعو لها النبي زورا، فحينئذ المآل معه أن يترك الناس السيرة الحق إلى سيرتهم الضالة، نعم، واتباع حزبهم الضال الذي يأمر بسفك الدم بالخروج عن الحكومات والتكفير وغير ذلك من الضلالات والانحرافات التي لم يأمر بها الدين الموروث عن السلف رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله بعد ذكر حديث عائشة في بدء الوحي، قال: فقال له ورقة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم أنشد ورقة: لججت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود قوما، ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور، يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا. فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا. وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا؟ فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا. وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا. فلم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى كان يذهب إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها. كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك.
أما هذا التردي فنحتاج فيه إلى سند صحيح أو حسن أن النبي كان يرمي نفسه للتخلص من حياته، لأن النبي أول ما نبئ صار معصوما من الانتحار. نعم، هذه فيها نكارة القصة الحقيقة تحتاج إلى نظر. وقد سمعت من بعض الباحثين من يعلها، ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل بالمدثر. فالآن أول ما نبئ قيل له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. خلاص أصبح نبي، والأنبياء منزهون من المعاصي التي فيها خسة أو فيها تهور لا يليق بمقامه، مثل الانتحار، يروح ويودي يرمي نفسه، وجبريل يقول: لا ترمي نفسك، يعني أنت محمد، أنت نبي حق. فلا بد الحقيقة أولا من إثبات سند صحيح لها، ثانيا الجواب عن هذا الإشكال العظيم، الإشكال العظيم الذي فيه حقيقة ظاهره نكارة لمثل هذه القصة. لا مو في البخاري، هذا نفس القصة مو في البخاري، البخاري التي بعد. ايه هذا التردي مروي معلقا ولا مروي سند؟ طيب، إذن ليس لنا إذا نعم على كل حال هذا الحديث مسندا إلى البخاري أو أسنده البخاري، لا كلام لنا في صحة.
البعض قال أنه من تعليق من تعليقات الزهري،
هذا قصدي، أنه انظروا إلى ما جاء فيه من تعليل. اقرأ كلام الحافظ بن حجر، شوف اقرأ من كلام الحافظ بن حجر. ذكر الحافظ ابن كلام هنا،
قال ثم انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا. وزاد عنه البخاري في حديثه المقترن بمعمر عن الزهري فقال: وفتر الوحي فترة حتى حزن فساقه إلى آخره. والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر، فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول كتاب بدونها وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر. وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر. وأخرجه أحمد ومسلم الإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها.
قال أبو شام المقدسي هذا من كلام الزهري غير كلام عائشة، أنه يقول فيما بلغنا ولم تقل عائشة في شيء من هذا الحديث. نعم ذكره في شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى صفحة 177. وبلاغة الزهري وغيره لا تقبل لأنها مقطوعة الإسناد من أوله. نعم قال العلامة الألباني هذا العزو البخاري خطأ فاحش. فهمت يا صاحب الصوفية؟ هذا العزو للبخاري خطأ فاحش، ذلك لأنه يوهم أن قصة ردي هذه صحيحة على شرط البخاري. فانتبهوا في العزو، وكل واحد من يشوف تحت في الحاشي شيء يهجم على هذا، يصبر يروح يفتش. هممت أنا كنت أقول لكم قرون السند من نفس البخاري. نعم هكذا أخرجها بهذه الزيادة وأبو نعيم من طريق رجب، لكن لم يسق لفظه، إنما حال إلى يونس إلى آخره. ونستنتج مما سبق كما قال علامة الألباني الأولى تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة. نعم الأخرى أنها مرسلة معضلة. طيب أنا قلت يعني هذا فيه تعليل قديم قرأته والحمد لله ما في ذهني صواب، أنه معلل القصة من جهة السند ومن جهة المتن فيها نكارة شديدة. يعني النبي بعد ما ينبأ ما يمكن إلا أن يكون معصوما من زلة الانتحار كبيرة من الكبائر. ألم هو أليس من الثوابت عندنا؟ أليس من الثوابت عندنا أن الصغائر أن الأنبياء معصومون من إيش؟
من الكبائر.
من الكبائر ومن خسيس الصغائر. من خسيس الصغائر يعني ما حكم رجل مثلا يخلي أهل الدار مشغولين ويقدم راسه إلى نساء الدار إلا من الجهة وهم مثلا يمرون ويشوف؟ إذا قلنا هذه من الصغائر،
هذه من الصغائر معنا.
لكن الأنبياء ما يفعلونها، خسة، فهم معصومون من الخسة. فكيف بالتردي قتل النفس؟ من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. أي ففيه نكارة. فالحمد لله جزا الله خير شيخنا العلامة ناصر الدين على هذا التحقيق وأنها شاذة. ومن قبله أبو شامة أو غيره مما قال أنها معضلة أو أنها عفوا من كلام الزهري، وفيها من النكارة ما فيها. نعم فيها من النكارة ما فيها. طيب ورقة بن نوفل يعتبر من الصحابة وترضوا عنها. ونعلم أن هناك عدد لا بأس به يعني كثير مسلمين رجال ونساء ولدان أولادنا لا يعرفون أن ورقة بن نوفل صحابي. أدرك النبي وآمن به، ألم يقل هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك؟ قال ومخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. إذن أيها السلفي يا من كنت إما عالما تتبع الآثار على علم أو متبعا للعلماء من طلبة العلم أو من الصالحين، اصبر على ما سيصيبك في بلدك في حيك في مجتمع وظيفتك، فإن أعداء السنة كثير ستربص لك جماعات مثل جماعة الإخوان، التبليغ، الدواعش، لأنك أنت ترد عليهم كلهم ولا تريدهم لأنهم يخالفون السنة. فلا بد يتآمروا على إخراجك. إن كنت إمام في مسجد أن يخرجوك من مسجدك، إن كنت في وظيفتك يضايقوك ولا يرحمك، ينقلوك إلى مكان يشق عليك. إن كنت لك مكان عند ولاة الأمر تصاعدوا بيش بالوشايات حتى يصبح ولي الأمر يبعدك وأنك صاحب مشاكل وصاحب فتن وصاحب نعم ليغلق عليك ولي الأمر مجال الدعوة، فلن يتركوك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فكذلك اتباع الأنبياء من السلفيين سيجدون أعداء يتربصون عيش بهم قطاع طريق يمنعون الناس منهم والاستفادة منهم، فلا تلتفت لهم ولا يضرك أنك ومن معك قليل. فالنبي ضرب لنا مثل بشعرات إيش، نسأل الله أن نكون منهم، من اتبع السلف ودعا بدعوة الحق، شعرات بيض في جلد ثور أسود قليل، قال أناس قليل في أناس كثير. هذا وصف النبي، بس انتبه هذا والله يثبتك، تقول والله في الحي ما أجد على منهج السلف إلا قليل، الباقي يطعن في ولي الأمر أو أنه ينتسب لجماعة أو أنه عنده حزب أو أنه عامي ربما سرق كره السلفيين من حزبين، يصبح أول ما يسمعك تقول كذا يصنفك أنك إيش عبد لولي الأمر أو نحو ذلك مما يقول الأمر إليه، كما قال الإمام أحمد سيأتيكم زمان، يقول الإمام أحمد يأتي زمان على الناس، استنباط الإمام أحمد ليس كهانة وإنما بحسب ما سمع من الآثار، قال سيكون المتبع للسنة بين الناس كالبعير الأجرب يرفضه الناس ويشكون فيه. نعم عليك بالتمسك ما كان عليه سلفك، واحمد الله أنك في دولة هنا تقيم دعوة السلف، وخاصة أخص يعني الآن أنهم كشفوا والحمد لله على فضله من ولي الأمر، والذي كانوا يحرصوا على مخادعته وأنهم تخلصوا من حبال المشارق في مصر وفي الشام، وأنهم مضطهدون مسجونون كما ذكر لي بعض إخوان المسؤولين عنهم. فولي الأمر رحمهم ووظفهم وين بالجامعات يريد نصرهم لأنهم مظلومون، يقول مضطهدون في بلادنا يا ملكنا يا حامينا أنت بثابة النجاشي أنت، فتمسكنوا إلى أن تمكنوا. فولي الأمر رحيم مسلم ذو لحية يشكو الاضطهاد والظلم والجبروت والسجن، فيأتي يقول أنا مضطهد جئت إليك من سنين، فماذا يصنع ولي الأمر حينئذ الذي نشأ على التوحيد وعلى الإسلام الحق الذي فيه رحمة للناس؟ وظفوا والله، وضعوا كما قال الأمير نايف، وضعوا بالجامعات، بل وضعوا بعضهم في أماكن حساسة على مستوى مناصب كبيرة، وثق فيهم يعني الحقيقة وثق فيهم، ثم اكتشفت الدولة فيهم اللؤم بعد، وتعرفون عندنا جهاز أمني قوي والحمد لله، من تسجيلاتهم ومن محاضراتهم أحست الدولة بمكرهم وخداعهم لها، ثم وصل الأمر إلى تصفيتهم بالكامل. فلم نرى الآن الحمد لله ولن تسمعوا أي خطبة إن شاء الله حزبية، تلك الخطب اللي يسمونها إيش نارية انتهى موضوعها، لن تسمعوها لا في جدة ولا في الرياض ولا في تبوك ولا في أنحاء المملكة، خاصة بعد تعيين هذا السيف المسلول الشيخ عبد اللطيف على الشيخ حفيد الشيخ محمد الوهاب، الذي ضرب يد من حديد فيما يستطيعه إداريا من فصل جميع من تبينت حزبيته. حتى أنا أذكر في المساجد القريبة من الوالدة كان رجل يقرأ على الناس بكل جراءة قبل أن يتعين الشيخ عبد اللطيف كتب بعض كتب ناصر العمر المعروف بتأجيج الفتن والذي هم الموقوفين المعروفين. نعم عجيب، ايش الجرأة هذا؟ ثم ما يسر الله ترشيح صاحب المعالي الى هذا المنصب الذي رأى السلطان انه انسب الناس اليه، حتى رأيته توقف تماما عن تلك الدروس وجاء والحمد لله يثني على ولي الامر خيرا، وترك تلك القراءات المريبة. فهذا نموذج فقط، والنماذج ان شاء الله تعرفونها كثيرة. فحينئذ تبقى ما يسمى الان بالحرب الباردة، والشيء ان الظهور العام لهؤلاء بجلد الافعى المتغير. وش جلد يظهرون الان؟ ها؟ الولاء، اي لان القوة الان هم مع على هوى كما يقول بعض العامة، على هوى السوق نسوق. الان اللون طاعر للامر، اظهار نصرة الى اخره، لكنهم يشتغلون بحرب باردة باجتماعات غاية السرية لا شك، ورموز فيما بينهم. والرمز الأعلى أعطاهم يا سلمان العودة عندما أوقف أن احذروا، يعني خلاص خط لكم الآن، الآن ستكف أيديكم كلكم. فالذي يحصل الآن أنهم متى ما تمكنوا منك، سواء كنت في شركة سواء كنت في مؤسسة، يتعاملون معك بحرب باردة حتى لا يكشفوا أيضا. فإنه لو أظهروا إساءة لك مع معرفة الحكومة بما أنت عليه من منهج فضحوا في الوزارة، فيشتغلون بحرب باردة سرية تامة السرية جدا، ولكن مع ذلك الدولة لا يخفى عليهم أمرهم والحمد لله. فكل مرة نسمع بإيقاف من يوقف منهم وعزل من يعزل منهم. نعم، إلا أنه تلبس البعض برداء المنافقين، وهم يرمون أهل الحديث بالنفاق، يقول هم منافقين مع ولي الأمر، هم الآن منافقون، ظهر نفاقهم عندما صار يظهرون السمع إيش والطاعة، وتركوا ما هم عليه من إظهار الإثارة ولكن يستعينون الآن بمن في الخارج، من هو لا زال ليس في قبضة دولتنا، من في الخارج ليتكلم كما شاء. لأن تعرفون أعداءنا في الدول التي محيطة بنا، التي قصد يعني يسمحون بما يسمى بحرية إيش الرأي، فيأتي الإخوان المسلمون يستغلون هذا ثم يشيعون على بلادنا ما لا يجوز شرعا ذكره، ثم يوجد بعض الأسماء المتخفية من يطبل لهم، والحمد لله القبض مستمر في سرعة وفي ثواني معدودة. كل من تسول له نفسه بتغريدة أو إعادة تغريدة يحصر ضمن الجرائم المعلوماتية ويستدعى ويرى أمره بعد ذلك، يرى أمره بعد ذلك. فنشكر الله على هذه القوة الضاربة التي تميزت في الآلة الأخيرة بها دولتنا بعد أن عرفتهم. ونحن نثني على دولتنا في الماضي والحاضر. كيف؟ في الماضي كما قال عمر أو غيره، من خدعنا بالله ايش من خدعنا له ولا فهم خدعونا بالله، اننا جينا من حبار المشانق ومضطهدين، كنا في بلادنا وسجننا للسجود ونساؤنا حماري من الزنا ومدري شلون، كلام فظيع. فولي الامر احتواهم وادخلهم كما قال امير نايف، ادخلوهم بعد أن خلصوهم من حبال المشانق في الجامعات والمعاهد. أكثر شيء ركزوا عليه تحافيظ القرآن وقتها، أو المجموعات، المجمعات مثل إيش اسم هذه الجامعات، خاصة الجامعات القوية مثل بترول معادن، لأنها تخرج قادة البلد من جهة أن الدولة تعتني بالتكنولوجيا والتقنية لتطوير الأمر، فتلك البلد فتلك الجامعة قوية جدا في الهندسة في مجال الفيزياء النووية في مجال، فكنت أراهم بكثرة هناك وأنا طالب صغير، حتى كادوا يحتووني أنا شخصيا في زعمه، وكانوا يعني يخرجون معهم في ما يسمى ب معسكرات أو اسم هذه إيه خرجات، فيأخذونا إلى البحار ويسلونا. إحنا صغار تونا جينا الجامعة 17 سنة 18، فصاروا يعلمونا وش نسوي وش نحذف المواد، ويقفوا بجانبنا ويودون المطاعم ويحذفون المواد اللي بنحذفها، حتى تعلقنا بهم ولا نعرف إلا أن هذا الشخص اللي يخدمني أنا رجل صالح، وإذا به ينتمي ليش لتلك الجماعات السرية. كيف عرفنا؟ بعدما طلبنا العلم رزقنا الله معرفة بالجماعات، تذكرنا ما كانوا يصنعون بنا سبحان الله. طبعا أنا شخصيا ما بدأوا معي التخصيب، لأنه التخصيب له مدة، له يسمونه إيش زمنه. أول شيء التعليق بعدين التخصيب، تعليق استقطاب يحل لك مشاكل كثير، يعني عندك في الجامعة مشاكل، فيك نقص، عندك مال جيهلك ما أعطوك مال كافي إلى آخره، نزهات تحتاج نزهة بعيد عنها لك ودوك نزهة إلى آخره. لما جاء التخصيب أو بدأ دوره يأتي، جاءني الحجرة واحد منهم كان عتيبيا، فقال لي نبي نروح للأمير الآن. فذهبت في أحد سموها الحجر إلا بالجامعة، وأنا ما أعرف إيش معنى أمير، يعني جاء في بالي أمير المنطقة أو ودهشني يعني كذا بسهولة، يعني يجي يقول يلا الأمير الآن كيف يعني. فلما ذهبت معه شفت مجموعة من الناس يجتمعون في أحد الحجر، ويتوسطهم شخص أنا أعرف اسمه والحمد لله عزل قريبا من الحرم، يعني من التدريس ومن فأعرف جيدا أعرفه جيدا، فكان متوسطا، ويعني هو الأمير للجميع صامت ويأخذ الأوامر ويأخذ إلى آخره. وطبعا لا يزالون إلى الآن يحتفون به ويجتمعون عنده ويشيدون به إلى الآن. نعم طيب، فأنقذني الله سبحانه وتعالى بالحديث، أنقذني الله بالحديث، فكنت أكثر من قراءة ابن القيم، وكان يعلقني ابن القيم بالحديث، وكنت على هذا سمعت وقتها ببعض الأحاديث التي ترد عليهم حديث، فتعلقت بالحديث، لكني لم أذكر أني يوم الأيام كنت والحمد لله سابا لولي أمري أو مكفرا له، فلا أسمح لأحد يقول عني مثلا اهتدى للسلفية، لا، كنت على فترة إلى الحديث من غير ممر بفترة إيش التخصيب والتكفير وغيرها، فأشكر الله على فضله. نعم، من صالح عامي إلى طويل العلم. بس أما أن يقال عني أنا أنه كان تكفيريا أو كان حزبيا إخوانيا ثم أبدا، هذا بهتان لا أرضى به. حتى من قال طيب الآن خلاص، لا، لابد أن تصدق مع فلان من المسلمين في الحاضر والماضي، ما تلبس ثوب ما لبسه، لكن كت ما أقول كت أنا أروح لكادوا أقصد يعرضون علي، لو أن تلك الفترة جاء انتهاء فترة دراستي اللي قررتها بنفسي أن أنتقل لعلم الحديث، فوجدت والحمد لله ذهبت إلى الجامعة وأنا على منهج السلف، وجدت مشايخ على منهج السلف والحمد لله ارتبطنا بهم إلى آخر. هذا الكلام أقوله لأحذركم ممن يتساهل مع أولاده أثناء بقاءه فترة الجامعية، فقل له مع من تمشي ومن هذا اللي تمشي معه يدلك على أي المشايخ، إذا كان يدلك على المشايخ اللي يرون الثورات والخروج على الأمر فلا تمشي معه. أي يسأل ولدك قل هذا اللي تمشي معه كل يوم تعشى معه، من المشايخ اللي يحبهم؟ أكثر طريق لن تعرف هذا الرجل، يقول والله يحب الطريفي، والله يحب سلمان العودة، والله يحب فلان وفلان ممن عرف بالخروج على الحكومات والثورات، فخف على ولدك وقل الوحدة لك خير من ايش؟ من رفيق السوء. نعم. اذا هذه البلاد والحمد لله نشأت على العقيدة السلفية من اول يوم، وآزر السيف العلم، آزر الدولة دعوة الحمد لله. وكنا ندرس كتاب التوحيد وين؟ في مدارس والحمد لله، لكن العيب من كان؟ في من كان؟ في مدرسين، فتخصبوا من الجامعات وجاءوا يعرضوا علينا تلك المعلومات الجائرة. مثل ولدي جاء وهو في التحفيظ عمره يعني كم، يشتكي من مدرس وهو صغير، يقول المدرس يعرض علينا الآتي في اسم هذه في الفصل، يقول يا أولاد هل يجوز التفجير؟ ولد يسأل أطفال عمره 8 سنين في مسألة فقهية، فولد يقول لا يا أستاذ، ثاني يقول نعم يا أستاذ، ثم رجح لهم قال التفجير في السعودية صح لا يجوز، لكن في أمريكا وغيرها يجوز. شفت؟ إذا العيب في 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 مناهج التعليم، لا العيب في المعلم، على أن العيب كان أيضا في مناهج التعليم في الجامعات، بعض الجامعات بسبب المعلمين نفسهم، أعطت الحرية الدولة وثقت في المعلمين أنه يرسمون المناهج، فراح يحطون في مثل جامعة الملك عبد العزيز سابقا الحمد لله قبل وقد تغير الأمر، حطوا لهم وش اسمها دي
مناهج إصلاحية،
مناهج إصلاحية، حطوا دعوة الشيخ نور الوهاب وبجانبها دعوات حسن البنا. اي نعم. وبلغنا سمو الأمير خالد الفيصل عن المناهج والحمد لله تم تغييرها ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء فقال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت: دثروني دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فحمي الوحي وتتابع. ثم قال: فصل. أنواع الوحي. وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواعا، أحدها الرؤيا. قال عبيد بن عمر: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه أي قلبه من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، فيلتبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به على الأرض. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترد. الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله، وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم. السادس ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.
نعم. هذا مبحث مهم جدا وأصل عظيم، وهو الشق الثاني الذي ما يجب على المسلم يعتقده أو الإنسان يعتقده ليدخل في الإسلام، شهادة أن محمد رسول الله. فحينئذ صنف العلماء في هذا ما يسمى بدلائل إيش؟ النبوة. ما الدليل على النبي؟ وهذا مهم جدا، فإن من أبعد نفسه عن العلم وعن طلبه وعن معنى شهادة محمد رسول الله ودلائل النبوة كان عرضة لأن يخترق بالشبه. لقيت رجل في مكان مرموق قبل سنين يقول لي هكذا: ما يدرينا أن رسولنا اللي نقول محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي كان يأتيه جبريل، ليش مثلا ما نقول كان يأتيه شيطان؟ هذا يقول، فهم معنى الرسالة؟ ها؟ خلاص يعني اما هو ملحد الان او قارب الالحاد. اذا سالني شوف اذا سالني وهو موقن لكن ليرد على الملاحدة
طيب
هذا لا اشكال فيه، لكن سألني ليرفع الشك عنه وقد شك هذا يعني هو يسألني الآن الرجل ملحد لأنه يشك في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبي ملحد. فسبحان الله فتح الله علي وقتها ما فتحت حسب دراستي أجبته، فقلت له أو ذكرت له دلائل النبوة اللي تدل أنه ما الذي كان يأتيه الشيطان. فمن دلائل نبوته أنه معروف قبل بعثته بأنه صادق باتفاق وإجماع كفار قريش، أنه صادق أمين، وأنه بعد الرسالة وبعد ما قال أنا النبي ما تعتري أحوال السحرة. السحرة وش كانوا ولا يزالون يفعلون؟ يأخذون أموال الناس بالباطل ولا يغتسلون ويبتعدون عن العبادات، وتعرفون حتى تسكن معهم الشياطين. فهل النبي في سيرته كان كذلك؟ ها؟ اللهم صل عليه. قال الله تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاكن أثيم. وأنتم يا كفار قريش كنتم تقولون صادق أمين ليس أفاك أثيم، فكيف يكون مثل من كان مثل حال النبي يأتيه شيطان؟ فسكت الرجل. الآن هذا الرجل لقيني أنا، طيب لو بقيت الشبهة في نفسه والشك هذا عياذا بالله فمصيبة عظيمة في الآخرة. وهذا يدل أن أعداء الله يعملون صباح مساء حتى في عصرنا هذا ليصد الناس عن دعوة النبي. في عصره واضح صلى الله عليه وسلم، في عصره واضح عندكم كفار قريش ساحر كاهن كذاب إلى آخره. في عصرنا بالأنترنت وتويتر هجوم القديانية على النبوة أنها ما يمكن أن تختم بالنبي، هناك نبوة ممكنة، خاتم النبي أي زينة النبيين، خاتم النبيين مو معناه أنه إلى آخره، وأن هناك أحمد مرزا غلام هو كان آخر الأنبياء، النبوة ممكن بعد النبي. واعتنق هذا المذهب أناس من أهلي، يعني يؤسفني أنهم تربوا في هذا البلد، وإن كانوا الحمد لله ليس بكثر كثر ويسترون نفسهم وهم جنس المنافقين ما يصرحون بهذا اللي عند خاصتهم، لكن هذا يدل على أهمية هذا المبحث دلائل نبوة النبي لتحارب هذه الدعوة التي تشكك الناس في نبيهم الإلحادية. نعم، وأن الذي كان يأتي النبي شيطان ليس جبريل وليس هناك ملك كان يأتي النبي. طيب ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه نبي حق ما كان قد وقع على يده في التحدي العظيم مع كفار قريش. التحدي الأعظم القرآن، قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فاليوم إذا قال لك الإنسان وش دليل الذي كان يأتي النبي إيش؟ شيطان. قل ما تقول بهذا القرآن؟ يقول والله لعله كلام شياطين. قل امضي مثله سورة من ثلاث آيات فقط، لما يجي بيتحدى وينظم مثله سيتكلم بالمضحكات، يختم الله على فيه كما ختم على فيه من سيدنا الكذاب ونحوه، ولن يذكر شعر حتى يشك الواحد يقول هذا قرآن ولا، لن يستطيع لأنه جاء في مقام التحدي. نعم، فهنا سيتكلم بالمضحكات نحو يا ضفدع نقي نقي ويا وبر يا وبر إنما أنت وذنان وصدر إلى آخره. فهذا القرآن من دلائل نبوة النبي، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، الشياطين تأتي التي هي أقوم، القرآن فيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وفي القرآن ما فعلوه كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وفي القرآن وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بإثم وعدوان ويأتكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا في القرآن. وفي القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين، وإلى أن قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، كذا السحرة كذا يأتي شيطان النبي يقول هالكلام الطيب، يأمر بالإنفاق على المساكين وذي القربى، هكذا السحرة تأمر. انظر سيرة الساحر كيف يكره القريب والبعيد لما يرى عليه من أثر الشح والزندقة والعفونات، هكذا يأتي. ومن دلائل نبوته أنه لما كان يأتيه الوحي وينكشف عنه يتكلم بالحق، ما يتكلم بالباطل مثل مسيلمة. فخرج البخاري من حديث يعلى بن أمية أنه قال يا عمر أرني هل تستطيع أن تريني الرسول حين يوحى إليه، فبينما النبي بجعرانه إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال يا رسول الله ماذا يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب، فأرى ماذا عمر الرجل. انظر الآن اعترته أحوال الوحي اللي قال عنها من الشيخ محمد بن وهاب نقل عن الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت، فلعل هذا منها. اسمع الآن قصة يبي يشوف يعلى رأي العين، هذا من دلالة نبوة النبي أن الله مكن يعلى أن يشوف النبي من تحت الخمار، وينقل للأمة هذه منكم في الدرس 1400 سنة أنا وأنتم في الدرس تسمعون دلالة نبوة النبي بالسند الصحيح الذي خرج في أصح كتاب، ولعنة الله على من طعن في البخاري ولعنة الله على من طعن في الصحيح لعنة كبيرة، لعنة تدخل معه في قبره، اللهم مزقه كل مزق واجعله آية للقوم الظالمين. فنادى عمر يعلى أنك إذا أردت أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه فتعالى. فجاء يعلى قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال الرجل مخمرا وجهه بثوب. وفي مشهد لعمر سمح له عمر أن يرفع الثوب ويدخل رأسه، سمح له عمر لتكون من دلائل النبوة حتى ترى الأمة وينقل يعلى إشراءها. قال فرأيت النبي محمر وجهه، وهذا لعله من حكمة الرب، يعني لون النبي كان أبيض محمر بعمره، إيش كان فوائد اللون هذا؟ أولا الجمال، لأن ما في النبي من أنبياء قبيح سبحان الله، فقبول الدعوة هذا من الفوائد. من الفوائد أنه رؤية تغيرات عليه باحمرار الوجه، فقال رأيت وجهه محمرا يغض في الوحي يعني صوت غضة النائب. فلما سري عنه قال الرجل اخلع عنك جبتك وإيش
أثر الخلوق ثلاثة،
نعم اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثة وصل بعمرتك مصالح حاجتك، تكلم بالحق بعد الوحي، ما أمر بعدما جاء الوحي بالفحشاء والمنكر، والله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقد قال له افعل هذا، ما قال له نعم اقتل نفسك اذبح ديك أسود. هذا لأنه نبي حق صلى الله عليه وسلم. نعم أذان.
نعم
أذن. إذا ننتقل للقضاء وأكمل شيء من أردت أن أذكره بخصوص دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء من دلائله دلائل نبوته أمانته وصدقه، فعلى الداعي إلى الله إذا أراد أن يوصل الدعوة الحق للناس أول شيء أن يتصف بالصدق والأمانة التامة، وكان السلف يضربون أولادهم على الأمانة كما في صحيح البخاري. الثاني القرآن، وقبل ذلك أنه أنبأهم أنه رسول مع كونه صادق أمين، كان ينبغي أن يصدقوه، مع ذلك جاءهم القرآن. لا، وكانوا يشتغلون بالسحر بالشعر، يسحرون به الألباب، أوتوا قوة في الشعر عظيمة وملكة قوية، لا لم يأتي عصر مثل عصر العرب في مثل عصر قريش، فجاءهم كما في عصر عيسى الطب جاءهم القرآن، نسف أشعارهم، لا يقارن بين كلام الخالق والمخلوق، الشعر كلام المخلوق، القرآن كلام الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرابع انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، في صحيح مسلم عن ابن عمر انشق القمر فكان في القتين بين جبل فايش، فقال النبي اشهدوا، مخطوطات صينية او هندية مكتوب في الحافير فيها انشق في سنة كذا كذا القمر لا اله الا الله. نحن لا نترك الاسانيد وصدق هؤلاء، لكن سبحان الله لمن ايش لمن لا يصدق الاسانيد سيصدق هؤلاء كالغرب. بقي الاحافير، احافير تقول انشق القمر سنة كذا وكذا ميلادي، سنة 500 ميلادي او 600 بين النبي وبين عيسى 500 سنة، فأرخوا أو ذكروا أن القمر انشق أو من غير تاريخ، المهم وجدوا أحافير في الصين أو في الهند أن القمر انشق، وقيل هذا الناس الآن شايفين أثار انشقاق، فالله أعلم على كل حال. ومن ذلك ورقة بن نوفل أعلم أهل مكة، كان ترجم له كتب العبرانية، فقال هذا الناموس، وقال أنت نبي، وهو أعلم أهل مكة، حجة من دلال نبوة النبي ورقة بن نوفل. ومن دلال نبوته صلى الله عليه وسلم المعجزات الذي تحصل حتى الآن لأمته. يذكر لي أخ اليوم في درس العصر أنه كان في أحد الطوابق في المحطات، وكان ذكر الأذكار علمنا النبي إياها الذي إذا ذكرها حفظ، فقال فجر ذكر بالكامل وأنا سالم. قلت هذا ترى من معجزات النبي أنك تعلمت شيء عنه فسلمت أذكار المساء، هذه معجزة للنبي. هو قال إذا فعلت تحفظ حفظ. إذن معجزات كثيرة، خوارق عظيمة يجب أن نؤمن بها، ونؤمن أنه النبي لا كذب، وهو ابن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن هاشم، وهاشم من قريش. نعم، ومقتضى شهادة محمد رسول الله أولا تصديق بنبوته وأنه خاتم النبيين، وأن محمد بن عبد الله القرشي خاتم النبيين، وأنه أفضل الخلق بالإجماع، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، و
أن لا يعبد الله
إلا بما شرع، وطاعته فيما أمر.
قال ابن القيم.
طيب الآن نسمع منكم قراءة من إيش؟
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام.